أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في شطر من أحكام العدم. الحكم الأول الذي تعرضنا له هو أنه لا تمايز بين الأعدام، لأن التمايز فرع الواقعية وتعدد هذه الواقعية، والعدم لا واقعية له. وبينا أن التمايز إما طولي وإما عرضي، إما بتمام الذات أو جزء الذات أو أمور عارضة للذات، والعدم لا ذات له، بل هو بطلان ما. نعم، الأعدام المضافة بينها نوع تمايز بتبع تمايز الوجودات المقابلة لها، فعدم زيد يمتاز عن عدم عمر، ولكن هذا التمايز ينسب إلى العدم بالعرض، وإلا فإن التمايز الحقيقي أولا وبالذات هو للوجودات، لكنه ينسب إلى الأعدام ثانيا وبالعراض، كما وضحنا ذلك في الدرس السابق. الحكم الثاني من أحكام العدم هو أنه لا علية في الأعدام، لا علية ولا معلولية في الأعدام. لماذا؟ وذلك لأن العلية والمعلولية معناها الإيجاد والوجود، أو التأثير والتأثر، والعدم ليس بشيء حتى يكون مؤثرا أو متأثرا، موجدا أو موجودا. لا، العدم في قبال الوجود، العدم لا شيئية له، بطلان محض. فلا معنى للعلية والمعلولية في الأعدام، بل العلية والمعلولية من مختصات السلسلة الطولية الترتبية للوجود، ولا تثبت للعدم. ولكن هذا بلحاظ العدم المطلق، لا علية في العدم، يعني العدم المطلق. أما العدم المضاف فيمكن أن نثبت له العلية والمعلولية، كما أثبتنا له التمايز، كما قلنا بأن الأعدام الإضافية بينها تمايز بالعرض بتبع تمايز الوجودات، هكذا الأعدام الإضافية أيضا شنو؟ بينها علية ومعلولية، ولكن بالذات لو بالعرض، بالعرض وليس حقيقة، تبعا للعلية والمعلولية بين الوجودات، بين العلة والمعلول. ولهذا العقل يفترض العلية والمعلولية بين الأعدام فيقول عدم العلة علة لعدم المعلول، فعدم العلة صار علة، لمن صار علة؟ لعدم المعلول، فصار عندنا علة ومعلول، علة هو عدم العلة والمعلول هو عدم المعلول، فعدم العلة علة لعدم المعلول. شلون صارت علية بين الأعدام؟ الجواب هذا عدم إضافي، لو عدم مطلق إضافي، عدم علة في قباله وجود العلة. زين عدم المعلول أيضا عدم إضافي في قباله وجود المعلول. فبما أن وجود العلة علة لوجود المعلول أولا وبالذات، يمكن أن ننسب ذلك إلى عدميهما، فنقول عدم العلة علة لعدم المعلول. وليس مرادنا إثبات العلية الحقيقية بين هذين العدمين، عدم العلة وعدم المعلول، لا نريد إثبات العلية حقيقة، لأن العدم بطلان ماحض، شلون يصير علة ومعلول؟ إنما المراد أن هذا عدم إضافة، فحينما نقول عدم العلة علة لعدم المعلول، فمرادنا وقصدنا هو التعبير عن أن هذه العلة إذا لم توجد فإن المعلول لا يوجد. بعبارة أخرى، مرادنا هو التعبير عن انتفاء العلية إذا وجدت النار، فمن الواضح تتحقق العلية ويوجد المعلول وهو الإحراق. أما إذا انعدمت النار فالإحراق يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. بأي معنى؟ بمعنى أن العلية لم تتحقق، لا بمعنى أن عدم النار علة لعدم الإحراق، لا، وإنما بمعنى أن العلية لم تتحقق ولذلك الإحراق لم يتحقق، لأن الإحراق يتوقف على وجود النار والنار لم توجد فالإحراق لم يوجد، لا أن العلية حاصلة بين العدمين. فقولنا عدم العلة علة لعدم المعلول تعبير عن ارتفاع العلية الحاصلة بين الوجودين، بين وجود العلة ووجود المعلول، نريد أن نعبر عن عدم حصول المعلول، فنقول بما أن العلة لم توجد إذن المعلول شنو؟ لم يوجد. لا نريد أن نثبت أن عدم العلة هو سبب وعلة لانعدام المعلول، وإنما نريد أن نقول وجود العلة هو أمر يتوقف عليه وجود المعلول، وإذا انتفى وجود العلة إذن المعلول يمكن أن يوجد، إذن السببية والعلية تنتفي. إذن هذا من نوع الأعدام المضافة. فالحكم الثاني أن الأعدام لا علية بينها إذا كانت أعداما مطلقة، أما إذا كانت أعدام مضافة فيمكن أن نفترض بينها العلية والمعلولية. قال احنا في الدرس السابق قفزنا هاي الفقرة الى العدم المقيد، الان نرجع نقول وبهذا الطريق، يا طريق التمييز بين العدم المطلق والعدم المضاف وأنه لا تمايز بين الأعدام، يعني العدم المطلق. أما العدم المضاف ففيه تمايز، نقول بنفس الطريقة، نقول في العلية والمعلولية. وبهذا الطريق ينسب العقل إلى العدم العلية والمعلولية، مع أنه لا علية ولا معلولية في الأعدام. شو نقول؟ لا علية ولا معلولية في العدم المطلق. أما إذا كان عدم إضافة فالعقل ينسب إليه العلية والمعلولية بالعرض مجازا. لذلك شنو قال؟ ينسب العقل إلى العدم العلية والمعلولية حذاء ما للوجود من ذلك. ومن هنا نعلم أنه عدم مطلق لو عدم مضاف، عدم مضاف في قبال ما للوجود من علية ومعلولية. فيقال عدم العلة علة لعدم المعلول، حيث يضيف العدم إلى العلة فهو عدم مضاف، ويضيف العدم إلى المعلول فهو عدم مضاف، فيتميز العدمان. هذا بلحاظ يا حكم، بلحاظ الحكم الأول وهو التمايز، لأنهما عدمان إضافيان يتمايزان. زين، بعد أن يتمايزا العقل يفرض أن أحدهما علة للثاني، ثم يبنى أو يبني العقل، الأصح يبنى، ثم يبنى عدم المعلول على عدم العلة، لأن العلية والمعلولية تحتاج إلى تمايز. لذلك افترضنا بينهما تمايز في المرحلة الأولى، وبعد أن افترضنا التمايز افترضنا أن أحدهما علة والآخر معلول، ثم يبنى عدم المعلول على عدم العلة، كما كان يتوقف وجود المعلول على وجود العلة في قباله. وذلك شنو ذلك؟ بناء عدم المعلول على عدم العلة. هذا حقيقة له نوع من التجوز، وذلك نوع من التجوز، كما أن التمايز بين الأعدام الإضافية يثبت لها بالعرض والمجاز العقلي، هكذا العلية تثبت للأعدام الإضافية بالعرض والمجاز العقلي. شنو الهدف منه؟ معناه الحقيقي شنو؟ يقول حقيقته هذا التجوز الإشارة إلى ما بين الوجودين، وجود العلة ووجود المعلول، من التوقف، وليس الغرض الحقيقي إثبات العلية بين عدم العلة وعدم المعلول. إذن هذه علية، علية عرضية مجازية. ثم بعد ذلك انتقلنا علما كما قلنا في الدرس السابق، انتقلنا إلى العدم المقيد، حيث قلنا إن العقل يتناول العدم المطلق كمفهوم فيفرض له نوعا من الثبوت، وهذا ما تقدم بحثه في بيان معنى نفس الأمر والواقع، إن شاء الله تتذكرون المطلب، حيث قلنا أن العقل يتوسع توسعا أولا، ثم يتوسع توسعا ثانيا، وبالتوسع الثاني يفرض التحقق والثبوت حتى للعدم والمعقولات الفلسفية كالماهية وغيرها. فالعقل قادر على افتراض التحقق للعدم، وبعد أن يفترض التحقق للعدم، يعني يفترض له المصداق، فيستطيع العقل أن يقطع العدم وأن يحصصه، وكل حصة نسميها عدم مقيد، فنقول هذا عدم ذاتي، هذا عدم زماني، هذا عدم أزلي، هذا عدم النعت وهكذا. فهذه مجرد بيان للحصص، ولهذا يسمى عدم مقيد، عدم مقيد بأنه زماني، عدم مقيد بأنه أزلي وهكذا. هذا كل شنو حقيقة له افتراض، هذا بحسب الافتراض العقلي. ثم قلنا العقل قادر على أن يتوسع أكثر من ذلك، يعني بعد أن فرض الثبوت والواقعية للعدم، فالعقل قادر على رفع هذا الثبوت. العدم شو افترضنا له؟ ثبوت. العقل قادر أيضا على سبيل الفرض، قادر على افتراض ارتفاع هذا الثبوت الفرضي. العقل قادر على ذلك، ولهذا كما افترض العدم هو قادر على افتراض عدم العدم. فالعقل شو يقول؟ يقول لدينا عدم افترضنا له التحقق، هذا العدم الذي افترضنا له التحقق إذا رفعناه شو نعبر عنه؟ عدم العدم. وهذا نوع من العدم المضاف، فعدم العدم هو عدم مضاف، المضاف إليه هو شنو؟ هو العدم المطلق الذي فرض تحققه، اللي هو كلمة العدم، عدم العدم. هذا المضاف إليه هو العدم المطلق الذي فرض تحققه. أما العدم الذي أضيف إليه هو في قبال هذا العدم المطلق مضاف إليه عدم العدم، رفع للعدم، فهو نوع من العدم المضاف. زين، إذا اتضح ذلك يرد إشكال مهم ذكره صدر المتألهين في الأسفار وغيره، وهذا الإشكال مفاده إن قولكم إن العقل قادر على افتراض العدم وقادر بعد ذلك على افتراض عدم العدم، وأن هذا العدم عدم إضافة، هذه القضية يلزم منها اجتماع النقيضين. توضيح ذلك، عدم العدم قلنا هو من أنواع العدم، من أي نوع من العدم؟ من العدم المضاف. وإذا كان من أنواع العدم إذن يمكن أن يحمل عليه العدم أو لا يصح حمل العدم عليه؟ إذا هو نوع من أنواع العدم، العدم المضاف نوع من أنواع العدم، العدم المضاف مثل إلى عدة مصادر، مثلا عدم زيد، عدم خالد، عدم الدرس، هاي كلها شنو؟ أعدام إضافة. هاي أعدام الإضافة يحمل عليها العدم أو لا يحمل؟ يعني نقدر نقول عدم زيد عدم لو ما نقدر؟ نقدر، باعتبار أنه نوع من أنواع العدم فيصح أن يحمل عليه العدم، فعدم زيد عدم، عدم خالد عدم، وليس وجودا، عدم زيد وجود له عدم، عدم فيحمل عليه العدم. فالعدم المضاف هو نوع من أنواع العدم، ولهذا يصح حمل العدم عليه. طبعا من يقول نوع من أنواع العدم، مو مقصودنا النوع المنطقي من جنس وفاة، لا مقصودنا حصة صنف من أصناف العدم. فنقول العدم المضاف نوع وحصة من حصص العدم، وإذا كان حصة من حصص العدم إذن يحمل عليه العدم، لأن الطبيعة تحمل على حصصها. ونتيجة لذلك نقول عدم العدم هو من نوع العدم المضاف، والعدم المضاف يحمل عليه العدم، فعدم العدم يحمل عليه العدم. فنقول عدم العدم عدم. إذن عدم العدم باعتباره عدما إضافيا، إذن هو عدم أو وجود؟ عدم لو وجود. عدم العدم باعتبار أنه عدم إضافي كعدم زيد وعدم عامر، إذن عدم لو وجود؟ عدم. فنقول عدم العدم عدم، كما نقول عدم زيد عدم. هذا من جهة. من جهة أخرى قلتم إن العقل يفترض العدم ثم يفترض في قباله رفعه وهو عدم العدم، فالنسبة بينهما هي التقابل، تقابل النقيضين العدم. ثم رفعنا هذا العدم بمن رفعنا؟ بعدم العدم. فكما أن العدم يقابل الوجود تقابل النقيضين، هكذا العدم يقابل عدم العدم تقابل النقيضين، فبينهما تقابل النقيضين. وإذا كان بينهما تناقض، إذا بينهما تناقض يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر أو لا يحمل؟ لا يحمل أحدهما على الآخر، فلا يمكن أن نقول إن عدم العدم عدم. فمن جهة هو نوع من العدم، فهو قابل لأن يحمل عليه العدم، ومن جهة هو نقيض العدم فغير قابل لأن يحمل عليه العدم، فاجتمع النقيضان يقبل الحمل ولا يقبل الحمد، وهذا نوع من التناقض. هذا الإشكال، هذا الإشكال واضح لو مو واضح؟ خلي نطبقه حتى يتضح أكثر. قال نرجع شوية إلى الوراء نقرأ السطر الأخير، قال ثم يحكم على المصداق. يا مصداق، المصداق الافتراضي للعدم المطلق، ثم يحكم على المصداق على ما له من الثبوت المفروض من قبل العقل، يحكم بما يقتضيه من الحكم. شلون يعني؟ يقول كاعتبار عدم العدم، نعتبر عدم العدم، العقل يعتبر ذلك. زين، يعتبر عدم العدم في قبال ماذا؟ عدم العدم رفع لأي شيء؟ رفع للعدم. لذلك يقول كاعتبار عدم العدم قبال العدم، ولهذا يكونان شنو؟ نقيضين. عدم العدم نقيض للعدم لأنه رفع للعدم، فالنسبة بينهما هي شنو؟ نسبة النقيضين، العدم نقيضه عدم العدم. نظير اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود، كما أن النسبة بين الوجود والعدم هي نسبة النقيضين، هكذا النسبة بين عدم العدم والعدم هي تقابل النقيضين. زين، إذا كان تقابل النقيضين إذن يحمل أحدهما على الآخر أو لا يحمل؟ لا. زين، من جهة أخرى هو عدم إضافة لو مو عدم إضافة؟ عدم إضافة. والعدم الإضافة نوع من أنواع العدم، حصة من حصص العدم، إذن هو عدم أو ليس عدم، فيحمل عليه العدم. إذن مرة نقول يحمل، مرة نقول لا يحمل، هذا نوع من التناقض، وبذلك يندفع الإشكال. هسه هاي بذلك يندفع الإشكال راح نرجع لها. يا إشكال، خلينا نبين الإشكال. الإشكال في اعتبار عدم العدم، ما هو الإشكال؟ بأن عدم العدم عدم مضاف، والعدم المضاف نوع من العدم يحمل عليه العدم، بأن العدم المضاف إلى العدم، عدم العدم نوع من العدم، حصة من حصص العدم، مو نوع منطقي، حصة. وإذا كان كذلك نتكمل العبارة، ولهذا يجوز حمل العدم عليه، فنقول عدم العدم عدم، وهو يعني شنو هو؟ عدم العدم بما أنه رافع للعدم المضاف إليه، في قولنا عدم العدم، هذا العدم الثاني مضاف إليه، فالعدم الأولى رافع للعدم الثاني، يعني العدم المضاف رافع للعدم المضاف إليه كما قلنا قبل قليل في قباله، فالنسبة بينهما شنو؟ تقابل التناقض، فلا يحمل عليه. وعدم العدم بما أنه رافع للعدم يقابله تقابل التناقض، ولهذا لا يمكن أن يحمل عليه، فباعتباره نوع من أنواع العدم يحمل عليه العدم، فنقول عدم العدم عدم، ولكن باعتباره نقيضا للعدم نقول عدم العدم ليس بعدم. لهذا يقول: والنوعية التي تقتضي جواز حمل العدم عليه، النوعية يعني شنو؟ أنه نوع من العدم التي تقتضي صحة الحمل، والتقابل الذي يقتضي عدم صحة الحمل لا يجتمعان البتة. لماذا؟ تناقض بيناتهم، النوعية والتقابل بينهما تناقض، لأن النوعية معناها صحة الحمل، التقابل معناه عدم صحة الحمل، وصحة وعدم صحة الحمل تقابل بينهما تناقض. إذن كلامكم متناقض. الجواب: هذا الإشكال إشكال سيال في خمس أنواع من القضايا، واحدة من هذه القضايا هي عدم العدم عدمون. ونحن في البداية سنتعرض إلى مقدمة، ومن خلال هذه المقدمة نستطيع أن نحل الإشكال في جميع هذه القضايا الخمس. أما المقدمة، الأخوة اللي حضرون يم حلقة ثالثة، هاي المقدمة واضحة لهم لأنه تعرضنا لها في درس أمس واللي قبله، لكن اللي ما حضرين حلقة ثالثة المفروض يدققون معي جيدا. نقول: ما هو الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي؟ الجواب: الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي تارة يكونان وصفين للحمل في القضية، وأخرى يكونان وصفين للموضوع وليس للقضية. أما إذا كان وصفين للقضية فهذا هو ما تعرض له المناطقة في بحث الحمل وأنواعه كالشيخ المظفر رحمه الله، حيث قسم الحمل إلى حمل ذاتي أولي وشائع صناعي. أما الحمل الذاتي الأولي فهو فيما إذا كان المحمول والموضوع متحدين مفهوما، ولكن الاختلاف بينهما اعتباري، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن الإنسان والحيوانية الناطقية بينهما اتحاد مفهومي، أما المغايرة بينهما فهي اعتبارية بالإجمال والتفصيل. إذا كان الأمر كذلك فهذا حمل أولي، فنقول الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي المعبر عن الاتحاد المفهوم، ولهذا يسمى حمل هو هو، أو حمل الشيء على نفسه، حمل الشيء على نفسه، يعني هذا المفهوم هو هذا المفهوم لا مغايرة بينهما. أما الحمل الشائع الصناعي فهو فيما لو كان بين الموضوع والمحمول مغايرة مفهومية والاتحاد في الصدق في المصداق، أما في المفهوم فبينهما مغايرة، وهو ما يعبر عنه بحمل الكل على مصداقه، كقولنا الإنسان حيوان، فإن الإنسان مصداق من مصادق الحيوان، مفهوم الإنسان مندرج تحت مفهوم شنو؟ الحيوان، هذا حمل شائع، فنقول الإنسان حيوان بالحمل الشائع. وهكذا إذا لم نلحظ المفاهيم وإنما لاحظنا المصادق الخارجية فقط، فنقول الإنسان ضاحك، والإنسان متى يكون ضاحك؟ إذا لاحظنا المصادق في عالم الصدق، مفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، ولكن بينهما اتحاد في المصداق الخارجي، فنقول الإنسان ضاحك بالحمل الشائع. إذن الحمل الذاتي الأول هو حمل الشيء على نفسه، أي ما كان بينهما اتحاد مفهومي، كقولنا الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأول. أما الحمل الشائع ما لو كان بينهما تغاير مفهومي، نعم بينهما اشتراك في الصدق، كقولنا الإنسان حيوان أو قولنا الإنسان ضاحك، كله بالحمل الشائع. هذا إذا كان الحمل حملا ووصفا علما للقضية. ولهذا نؤخر كلمة الحمل الأول والشائع، نؤخرها بعد انتهاء القضية، يعني بعد المحمول، نقول الإنسان هذا الموضوع حيوان ناطق، هذا المحمول يلا نقول بالحمل الأول. الإنسان ضاحك بالحمل الشائع، فنؤخره إلى آخر الجملة ليكون وصفا للحمل في القضية بين الموضوع والمحمول. ولكن في مورد آخر طبق المناطقة فكرة الحمل الأول والشائع الصناعي على الموضوع في القضية، ولهذا تتقدم كلمة الحمل الأول والشائع الصناعي بين الموضوع والمحمول، لأنها وصف للموضوع وليس وصفا للقضية ككل. زين، ما هو المراد بذلك؟ يعني متى يكون الموضوع ملحوظا بالحمل الأول ومتى يكون ملحوظا بالحمل الشائع؟ الجواب: إذا لاحظنا الموضوع بما هو صورة ذهنية وبما هو مفهوم نعبر عنه بالحمل الأول. أما إذا لوحظ بما هو حاك عن مصادقه الخارجية فهذا شنو؟ ملحوظ بالحمل الشائع. فالموضوع بالحمل الأول هو الموضوع الذي لوحظ كصورة ذهنية في صقع الذهن، والموضوع بالحمل الشائع هو شنو؟ إذا لوحظ بما هو حاكم عن مصادقه. إذن كلما لوحظ الموضوع كصورة ذهنية يسمى الموضوع بالحمل الأول، وكلما لوحظ بما هو حاكم عن المصداق الخارجي سمي الموضوع بالحمل الشائع. إذا طبقنا هذه الفكرة على مثال من المنطق، يعني الحمل في القضية والحمل في الموضوع، إذا جئنا إلى الحمل في القضية فنقول: الجزئي جزئي، أي يمتنع صدقه على كثيرين. هذا بالحمل الأول أم بالحمل الشائع؟ الجزئي جزئي، قاعد نحكي في المطلب الأول اللي هو صفة للقضية. الحمل الأول شنو؟ اتحاد مفهومي، والجزئي جزئي تعبير عن الاتحاد المفهومي، فنقول الجزئي جزئي يمتنع صدقه على كثيرين بالحمل الأول، أي أنه اتحاد مفهومي، كقولنا الإنسان إنسان أو الإنسان حيوان ناطق فهو حمل أولي. ولكن من جهة أخرى الجزئي قابل للصدق على كثيرين أو ليس قابل؟ الجزئي نقدر نقول زيد جزئي، عمرو جزئي، هذا الكتاب جزئي، فنشوف كثير من المصادق المن للجزء المصادق، يعني الجزء له مصادق عديدة، فشنو صار الجزء؟ صار كل، فنقول الجزئي كلي ويقبل الصدق على كثيرين. يعني شو نريد نقول؟ إن الجزئي هو أحد مصادق الكل، يعني حمل الكل على مصداقه، فراح يصير بالحمل الأول لو بالحمل الشائع. بعبارة أخرى قولنا الجزئي كلي بينهما اتحاد مفهومي أو ليس بينهما؟ ليس بينهما، جزئي كلي، والجزء والكلي ليس بينهما اتحاد مفهومي، وإذا لم يكن بينهما اتحاد مفهومي فالحمل شائع، فنقول الجزئي كلي بالحمل الشائع. إذن الجزئي جزئي بالحمل الأول، والجزئي كلي بالحمل الشائع. زين، إذا جئنا إلى المطلب الثاني، فيما إذا كان وصفين للموضوع. الموضوع في هذه القضية الجزئي جزئي والجزئي كلي، الموضوع هو كلمة الجزئي. كلمة الجزئي إذا لاحظناها كصورة ذهنية هو قابل للصدق على كثيرين أو ليس قابلا؟ كصورة ذهنية قابل للصدق على كثيرين، مفهوم من المفاهيم يصدق على زيد، على عامر، على خالد، على هذا الكتاب. فالجزئي كصورة ذهنية مفهوم كلي قابل للصدق على كثيرين. أما الجزئي كمصداق خارجي قابل للصدق على كثيرين أو غير قابل؟ كمصداق خارجي غير قابل على للصدق على كثيرين. فالجزئي كمصداق خارجي جزئي لو كلي؟ جزئي، لا يقبل الصدق على كثيرين. بينما الجزئي كصورة ذهنية كلي قابل للصدق على كثيرين. خنصوخ صياغة مختصرة، فنقول الجزئي إذا لوحظ كصورة ذهنية كلي. هاي إذا لوحظ كصورة ذهنية قلنا في البحث الثاني نعبر عنها بمن؟ بالحمل الأولي. الموضوع إذا لوحظ كصورة ذهنية فهو يعبر عنه بالحمل الأولي. فبدل أن نقول الجزئي بما هو صورة ذهنية كلي، نقول الجزئي بالحمل الأولي كلي، والجزئي بما هو حاك عن المصداق الخارجي جزئي لا يقبل الصدق على كثير. هاي بما هو حاك عن المصداق الخارجي إيش عبرنا عنها بالبحث الثاني؟ بالحمل الشائع. فنقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي لا يقبل الصدق على كثير. إذن هل يوجد تنافي بين قولنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي بالحمل الأولي كلي؟ أكو تنافي لو ما أكو تنافي؟ الجزئي جزئي بالحمل الأولي، ولكن الجزئي بالحمل الأولي كلي، أكو تنافي لو ما أكو؟ في الجملة الأولى لوحظ وصفا للقضية، والحمل الأولي إذا كان وصف للقضية فهو تعبير عن الاتحاد المفهومي، فنقول الجزئي جزئي بالحمل الأول اتحاد مفهومي. لكن إذا جعلناه وصف للموضوع الحمل الأولي شنو معناه؟ يعني الموضوع كصورة ذهنية، فنقول الجزئي بالحمل الأولي أي كصورة ذهنية قابل للانطباق على كثير فهو كل. إذا لا تنافي بين الموردين. ومن هنا يرد إشكال البعض الذي أورد على الشيخ المظفر. بعض يشكل على الشيخ المظفر، يقول الشيخ المظفر مرة يقول الجزئي جزئي بالحمل الأول، ومرة يقول الجزئي بالحمل الأول كلي، هذا مو تناقض؟ الجواب شنو؟ لا مو تناقض، لأن الحمل الأول في القضية الأولى أخذ وصفا للقضية، أما في القضية الثانية أخذ وصفا للموضوع، ولذلك تقدم وتخلل بين الموضوع والمحمول. هذه المقدمة، إذا اتضحت هذه المقدمة نجي نطبقها، ولو الوقت انتهى نطبقها على هذه القضية الأولى وهي عدم العدم. عدم العدم عدم أو ليس عدما؟ نطبق فيها فكرة الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي بلحاظ الموضوع، بلحاظ الموضوع. الموضوع إذا لوحظ بما هو حاك عن المصداق شو نسميه؟ شائع. وإذا لوحظ كصورة ذهنية أولي. فنجي شو نقول؟ العدم بالحمل الشائع، يعني بيالحاظ بما هو حاك عن المصداق. العدم له مصداق أو ليس له مصداق؟ ليس له مصداق، فهو عدم أو وجود؟ عدم. فشو نقول؟ العدم بالحمل الشائع عدم. نفس الفكرة نطبقها على عدم العدم. عدم العدم بالحمل الشائع عدم، لأنه لا مصداق له في الخارج. عدم العدم بالحمل الشائع عدم، ولكن عدم العدم بالحمل الأولي، يعني شنو بالحمل الأولي؟ يعني بما هو صورة ذهنية مفهوم. عدم العدم له صورة ومفهوم في الذهن أو لا؟ قلنا العقل يفترض له، يفترض له صورة ذهنية. فعدم العدم كصورة ذهنية أي بالحمل الأولي موجود أو ليس موجودا؟ موجود، موجود، لأنه صورة ذهنية. فلا تناقض بين قولنا عدم العدم عدم وعدم العدم وجود. لماذا؟ لأن عدم العدم عدم، أخذنا الموضوع بالحمل الشائع بلحاظ المصادق، فنقول عدم العدم بالحمل الشائع عدم لأنه لا مصداق له. لكن في القضية الثانية شو نقول؟ عدم العدم بالحمل الأول كصورة ذهنية موجود وليس معدوم، كصورة ذهنية موجود. فعدم العدم بالحمل الشائع معدوم لو موجود؟ معدوم. وعدم العدم بالحمل الأول موجود. أكو تناقض؟ ماكو تناقض. نقرأ هذه العبارة سريعا ولو الوقت انتهى. قال وجه الاندفاع كما أفاده صدر المتألهين أن الجهة في القضيتين مختلفة، ومن شروط التناقض اتحاد الموضوع واتحاد الجهة، فإذا اختلفت الجهة فلا تناقض. فعدم العدم بما أنه، هذه جملة معترضة، بما أنه مفهوم أخاص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم، اللي عبرنا عدم إضافة، عدم العدم حصة من حصص العدم المطلق، فهو نوع من أنواع العدم المطلق. فعدم العدم نوع من العدم، وإذا كان نوع من العدم إذن يحمل عليه العدم أو لا يحمل؟ فنقول عدم العدم عدم، عدم العدم عدم. زين، وإذا كان عدم العدم عدم، هذا بيا حمل بلحاظ الموضوع، يقول عدم العدم بالحمل الشائع عدم. لكن وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا بحكم العقل كما بينا في الدرس السابق، يرفعه العدم المضاف رفع النقيض للنقيض، يقابله العدم المضاف. إذن العدم المضاف راح يقابل من؟ يقابل العدم المطلق اللي هو المضاف إليه، وإذا يقابله فهو وجود أو ليس وجودا؟ ماذا يقابل العدم تقابل التناقض؟ الوجود. فنقول عدم العدم وجود، لكن هذا راح يصير بيا حمل بالحمل الأولي. فنقول عدم العدم بالحمل الأولي كمفهوم موجودون، لأنه نوع من أنواع العدم. إذن بلحاظ المصداق هو عدم، لكن بلحاظ الذهن وهكذا باقي القضايا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.